عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ومنها قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى ومنها قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرئ فارقوا دينهم وفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم الخوارج، ورواه أبو أمامة رضي الله عنه مرفوعا، وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. قالوا روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسب ما قاله إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الأخر.
نعم، هذا تفسير السلف في قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. فسر عن أبي هريرة أنهم الخوارج، وراه أبو أمامة مرفوعا، وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. قال وروته عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي، وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسب ما قاله إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الآخر. يبقى هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه عند السلف منزلة في أهل الأهواء والبدع الذين جعلوا دين المسلمين فرقا وأحزابا، كل طائفة وكل حزب بما لديهم فرحون. فالجهمية على مسلك، والجبري على مسلك، والقدري على مسلك، كل طائفة من هذه الطائفة على مسلك، فرحة بما عندها. نعم، فهم أصحاب الأهواء والبدع. نعم، يعني بين الإسلام واليهودية والنصرانية وكذا. هو يقول بالتأكيد لم نعم. نعم، نقول له أنت فاستطاع بفرض من أفراده، فهي نزلت في تفرق الملل والنحل، ونزلت في تفرق أيضا الجماعات والطوائف والفرق، كل تفرق، لأن هنا النهي عن مشابهة هؤلاء. ولا تكونوا، والخطاب لنبي والصحابة، من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لا تكونوا من أمثال هؤلاء، مثل ما قال النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بيئة مساء. ولهذا حذر النبي من هذا التفرق ولقع في الأمة ولا لا؟ حذر. لماذا هذا التفرق حذر منه النبي؟ لأنه من مسالك أهل الشرك ومن مسالك هذه الملة، يبقى أنت منهي أن تتشبه به. نعم،
ومنها قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
بعضهم يأتيك بتفسير آخر، يعني هذا تفسير برهامي أنها نزلت في الملل لم تزل في الفرق، وبهذا يخالف تفسير السلف. من الذي قال كلامه هذا؟ رفعه إلى من؟ ومع ذلك يأتي آخر فيقول حتى هذه الآية ليست في الفرق والجماعات وكذا، لأن هذا تفرق في الدين، إنما أقصد نزل في الفرق والجماعات وكذا لأن هذا تفرق في الدين، ولا تتناول ماذا؟ التفرق في الدنيا، يعني غير يقول هي في الفرق وأهل الأهواء لأنهم يتفرقون من أجل الدين، أما الدنيا فليس فيها هذه الآيات ولا تلك النصوص. ولهذا قال هاتوا دليلا واحدا على تحريم الأحزاب، يقصد أحزاب إيه؟ السياسي،
لأنه يرى أن هذا تفرق في يرى أن هذه أحزاب في أمور دنيوية، أمور إدارية ليست أمورا شرعية ولا تفرق في الدين. وهذا أيضا نرد عليهم بأن التفرق في الدين محرم والتفرق في الدنيا كذلك محرم، كل تفرق يفضي إلى الخلاف والشقاق وكذا هذا محرم، وكل تحزب قائم على هذه العصبية فهو محرم لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء. ولما قال النبي لما قال الرجل للمهاجرين وقال الآخر يا الأنصار، والنبي قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بناظركم، فهل كان المهاجرين والأنصار اختلفوا دينيا؟ هل كان خلافهم ديني حتى سماه النبي هذا ما بال دعوة الجاهلية وأنا بناظركم؟ إذا دعوة الجاهلية وأنا بناظركم كل من دعا إلى عصبية، ولا شك أن هذا الحزب يرفع شعار، وهذا الحزب يرفع شعار، ولهذا يكون بينهم من العداء ما يكون، فلا ذا مباح. نعم. ثم هذه الأحزاب قامت على ماذا؟ قامت على مبدأ الديمقراطية، وهو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وبالتالي الشعب يكون أحزابا ليعبر عن رأيه، وهذا مصادم لمرجعيتنا في القرآن، إن الحكم إلا لله ليس للشعب، ليس للشعب. ولما أحال على أولي الأمر يعني الأمراء والعلماء فيما لا يخالف الكتاب والسنة، ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي مبنية على طاعة الله ورسوله. إذا عاد الأمر إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يبقى أنت بتقر. إذا هذه الأحزاب أنت تقول أن هذا تفرغ ديني دنيوي، أو هذه الأحزاب دنيوية وليست دينية، طب نقول لك لما قامت؟ قامت للتعبير عن الرأي. طيب إذا خالف هذا الحزب هذا الحزب، فما الذي يرجح بينهم؟ إذن هذا التأسيس قائم على ماذا؟ على حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنوا؟ يبقى كيف يكون حراما؟ كيف لا يكون حراما؟ نقول له هذه الأحزاب قامت لماذا؟ قامت للتعبير عن الناس. إنما في الإسلام عندنا أهل حل وعقل، هم الذين يكون مع ولاة الأمور يبينون لهم وينصحونه. نعم نعم لا شك هذا لا خلاف فيه. لو تقاتل طائفتان أو تقاتل قبيلتان كان هذا قتال جاهلية. نعم.
ومنها قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا.
ثم لماذا بالأمس ما كانت حراما؟ كانت حراما لما دخل هؤلاء صارت حلالا وصارت الأدلة على جوازها. نعم. كلام كثير لكن العبرة بمن يأتي بالدليل، لكن الكلام كثير، كلام كثير. عندك ناس يعبدون الشيطان ولو جيت تتكلم معهم ساقوا لك أشياء وتكلموا عبد الشيطان، كيف يقنعون طلبة الجامعات بعبادة الشيطان إلا إن عندهم كلام معسول يضحكون به على الناس؟ إذن كل تقدر تتكلم، هو شرط في المخالف ألا يتكلم؟ ده سموا يا علي أهل الكلام، يعني سموا إيه؟ أهل الكلام لكثرة الكلام، فلا بد أن يتكلم، كل واحد يتكلم، ما في حد يسكت أبدا، كل يتكلم، إبليس يتكلم ويغري الناس، فكل من يتكلم، لكن المهم اللي بيتكلم بالدليل. نعم.
ومنها قوله تعالى
وبعدين لا أنفع من وصية بعض السلف لما قال بلغ السنن وكذا ولا تخاصم بها. أبلغ السنة ولا تخاصم بها ولا تجادل بها. بمعنى إيه؟ بمعنى ما عليك إلا البلاغ، بلغ وبين، وليس باللازم أن تنقطع معذرة هذا الخصم فلا يرد عليك، لكن تنقطع معذرته فلا يقوى على رد الحق الذي معك. إنما أن يسكت، هو لن يسكت، هو لن يسكت. حتى في النبي قيل فرقت بين الأباء والأبناء وفرقت كذا وكذا وأحدثت فتنة. محمد صلى الله عليه وسلم عندهم أحدث فتنة في المجتمع. نعم.
ومنها قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
كل دي أدلة على تحريم يا إخواني التفرق. يعني إيه؟ يعني الأحزاب. يعني إيه؟ يعني عدم الاعتصام والاجتماع على الكتاب والسنة. وده يساوي هذا الكلام. نعم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لبسكم شيعا هو الأهواء المختلقة، ويكون على هذا قوله
أن لبسكم شيعا هو الأهواء المختلفة أو لبسكم شيعا أهل الأهواء تصوف تجاههم رافض. نعم.
ويكون على هذا قوله ويذيق بعضكم بأس بعض، تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا كما جرى للخوارج حين خرجوا على أهل السنة والجماعة. وقيل معنى أو يلبسكم شيعا ما فيه إلباس من الاختلاف. وقال مجاهد وأبو العالية إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أبو العالية هن أربع، ظهر اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان، الخسف من تحت أرجلكم والرجم والمسخ من فوقكم. وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محمود. وفيما نقل عن مجاهد في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال في المختلفين إنهم أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف. وروي عن مطرب
هذا كلام مجاهد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون، لا يزالون مختلفين يعني أهل الباطل، إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون يعني أهل الحق، ولهذا أهل الحق لا يختلفون، لا يختلفون يعني في ماذا؟ في أصول الدين، لا يختلفون في العقيدة، لا يختلفون في كذا. هذا رد على من يقول بأن الصحابة اختلفوا فين؟ في العقيدة، لأن الصحابة إذا اختلفوا في العقيدة فعلى أي شيء نتفقون إذن؟ وهل العقيدة فيها خلاف حتى يختلف فيها من هم قدوة وهم الصحابة؟ وإذا اختلف الصحابة في العقيدة فمن بعدهم ماذا يصنع؟ هل العقيدة فيها قولان؟ ولكنهم يشوشون على الناس حتى يمرروا كل خلاف، فإن خالفتهم قالوا يا أخي الصحابة اختلفوا في العقيدة، يسعون الأمر لكل وجهة ويبررون هذه الأشياء. نعم.
وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما
لعل الحق فيه
فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق.
الله أكبر الله أكبر، هذا كلام جيد، كلام مطرف. لو كانت الأهواء كلها واحدا ولن تكون طبعا، لوقع لبس عند الناس ولقال القائل على الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. يعني دليل أن الجماعات هذه كلها على الباطل أنهم جماعات وأنهم متفرقون، ترى كل جماعة تعادل أخرى. الحق واحد ولا متعدد؟ الحق واحد، الحق واحد، فلما صاروا متفرقين دل على أنهم على الباطل وليس على الحق. ومما يدل على أن أهل السنة على الحق أنهم لا يتفرقون. فعقيدة أهل السنة واحدة ولا مختلفة يا إخوان؟ يعني لما نأتي في اعتقاد البخاري هل يخالف اعتقاد ابن المديني؟ هل يخالف اعتقاد أحمد؟ هل يخالف اعتقاد سفيان الثوري؟ هل يخالف اعتقاد الصابوني؟ هل يخالف اعتقاد الإسماعيلي؟ اعتقاد واحد دليل على أنه الحق. دليل على انه الحق. لكن معطلة ضد ممثلة، جبرية ضد قدرية، خوارج ضد روافض، دليل على انهم على الباطل. اخوان ضد تبليغ، تبليغ ضد جهاد ضد اخوان، وهكذا كل واحد يفرح بما عنده، دليل على انهم على الباطل، على الباطل. نعم.
وعن عكرمة: ولا يزالون مختلفين يعني في الاهواء الا من رحم ربك هم اهل السنة.
اذا تفسير عكرمة يوافق تفسير مجاهد. ولا يزالون مختلفين، هذه سنة كونية، اي لا يزال اهل الاهواء اهل الباطل مختلفين الا من رحم ربك وهم اهل الحق. فإذا دل هذا على أن الاختلاف الواقع في الأمة سنة كونية ستبقى، لكننا ننهى عنها بموجب سنة شرعية. نعم. كما يوجد الكفر والمعاصي بسنة كونية، لكن تنهى عنها بسنة شرعية. نعم.
ونقل أبو بكر بن ثابت الخطيب عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد، فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: نعم، لا يزالون مختلفين على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. وروى ابن وهب عن عمر بن
هذا يحصل الرد على من يقول اختلاف الأمة رحمة.
وروى ابن وهب عن عمر
رحمة، فيكون الاجتماع ماذا؟ نقمة. إنما الاجتماع رحمة، والاختلاف والفرقة عذاب. نعم.
وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس رضي الله عنهما أن أهل الرحمة لا يختلفون. ولهذه الآية بسط يأتي بعد هذا إن شاء الله. وفي البخاري عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين ضل سعيهم
وهذا في الحياة. وهذا نافي قد يريد منه سعد رضي الله عنه أن يخصص الأمر أكثر وأكثر، وإلا فجميع أهل الأهواء والبدع يدخلون في الآية: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا، كما فسرها السلف رحمهم الله. نعم.
وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أهم الحرورية؟ قال: لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يعني ألصق ما تكون به الآية: الذين ضل سعيهم باليهود والنصارى، وألصق ما تكون الآيات الحرورية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. ألصق، وليس أنه ينفى المعنى هنا وهنا. نعم. فاليهود والنصارى أيضا زاغوا وأزاغ الله قلوبهم. كل النصوص الواردة في أهل الضلال والباطل واحد، يدخل في اليهود والنصارى ومن تبع اليهود والنصارى من هذه الأمة. لكن هذا تفسير بالمفرد أو ببعض أفراد المعنى، إذا أراد أن يركز الواحد على معنى معين قد ينزل في هذا. يعني أنا أقول مثلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أقول هذه في الإخوان والتبليغ وكذا 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 مثلا. هي صحيح مفرد من المعنى صحيح، لكن لا يعني هذا الحصر. نعم. ما هو واضح، هو هذا عنده، عندي سعد بن ضلعان يريد أن ألصق الآيات بهم هي هذه الآيات. لكن سعد لا ينفع أن يكون هؤلاء أيضا رضي الله عنه، لا ينفع أن يكون هذه الآية في هؤلاء وهذه الآية في هؤلاء. نعم. نعم. ما هو الكفر بآيات الله أنواع، بها يكون الإنسان كافرا كفرا أكبر وبها يكون كافرا كفرا أصغر. ما أنا أقول لك هذا كله فيه التفصيل. وحبوط العمل كذا، حبوط عمل لا يقتضي خروج بني الإسلام، وحبوط عمل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، حبوط يقتضي الكفر وحبوط لا يقتضي الكفر. نعم، فهي صالحة، كل هذه الآيات صالحة. وقاعدة كل آيات الضلال والوردة في القرآن ومنابذة أهل الباطل كلها في يصلح إنزالها على الكفار ويصلح إنزالها على أهل البدع والأهواء وأصحاب الباطل في هذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كل ما عرف الحق وانحرف عنه، وعلى رأسهم اليهود. والضالون كل من تعبد الله عز وجل بغير دليل، وعلى رأسهم النصارى. فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. نعم نعم، حتى لو نفى بيبقى ينفي على معنى معين، لا ينفي على أصل المعنى على معنى معين. يعني هنا سعد بن وقاص لاحظ معنى ألا وهو إيه؟ أن هؤلاء ضلوا على علم حرورية وكذا، بلك هؤلاء لما زغزغ الله قلوبهم، هؤلاء ناقضوا عهد الله من بعد ميثاق. فالمنفي هنا ليس لأصل المعنى، المنفي مثل ما تقول أنت مثلا هو في أهل البدع والأوائل، أنت ممكن تصف طائفة هؤلاء معاندون، أو لك لا دول ليسوا معاندون، دول هؤلاء جهال مثلا. أنا أرى أن ألصق معنى بهم هو الجهل، وأنت ترى أن ألصق معنى العناد، فتنزل فيهم بعض الأشياء. نعم.
قال: وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن سعد فأتى على هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله: يحسنون صنعا، قلت: أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية يشمل أهل البدعة، لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. فالأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا منه. والثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، فأهل حاروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله يحكم به ذو عدل منكم وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة حسب ما يأتيك بحول الله. ومنه ما روى ما روي عن عمرو بن مهاجر
أنهم يأخذون شطر من النصوص ويدرقون شطر. فالخوارج أخذوا إن الحكم إلا لله، وتركوا يحكم به ذو عدل منكم، ظنوا أن اعتقاد يحكم به ذو عدل منكم كفر، فلو حكمت الرجال كفرت. الدليل إن الحكم لله. طب إذن القرآن يدعو إلى الكفر، لأن الله عز وجل قال يحكم به ذو عدل منكم، وهذا حكم الرجال، يبقى تحكيم الرجال إذا كان كفرا يبقى القرآن دعا إلى الكفر. وقال سبحانه فابعثوا حكم آلي وحكم آلي، وبهذا استدل ابن عباس على الخوارج، وقال أفا يرضى الله عز وجل بحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يرضى في حق دماء المسلمين. نعم.
ومنهما روي عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدرية يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيئا، قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر الصورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني.
نعم،
فقال عمر
هكذا غيلان القدر طبعا ينفون مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. فاستدل غيلان بمطلع الصورة: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، ما في مشيئة، إما أن يكون الإنسان شاكرا بعمله وفعله ومشيئته أو كفورا. فقال اقرأ إلى آخر الصورة، وما تشاءون إلا يشاء الله. فقال غيلان متلاعبا خائفا من عمر بن عزيز: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. قال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه، يعني إن كان صادقا فاقبل منه، وإن كان كاذبا فقدر صلبه وقتله. فأمسك عن الكلام في القدر خوفا طبعا. فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. طبعا هو بينفي قضاء والقدر، ينفي هذا. فالرجل أراد أن يغيظه فقال: هذا قضاء وقدر. قال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء وقدر. فبعث إليه هشام فصلبه، واستجاب الله دعوة عمر بن عبد العزيز فيه، لأنه هذا كذاب، هذا كذاب. نعم. الأمر الثالث أيضا في الحرورية والذي ينطبق عليهم الآية أو استدلال سعد بن أبي وقاص. نعم.
قال: والثالث لأن الحرورية تجرد السيوف على عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع شائع، وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأشباه ذلك. وفي الحديث: إن الأمة تتفرق على 74 فرقة. وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا، فقد وافق أباه على المعنى المذكور. ثم فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم، وذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
يعني الاتباع المتشابه لا يكون إلا بعد زيغ القلب، وزيغ القلب إنما يحصل عقوبة لهم لعلم الله عز وجل فيهم. فلما زاغوا في المقصد وزاغوا في الطريقة أزاغ الله عز وجل قلوبهم، فلما أزاغ الله قلوبهم اتبعوا المتشابه. فدل هذا على اتباع المتشابه، هذا علامة على زيغ القلب، فلا يتبع المتشابه ويعارض به المحكم إلا زائغ القلب. نعم.
فإنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى، وهو الزيغ في إحداهما، والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيهم موجودة. فآية الرعد تشمل بلفظها، لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإن حملناها على الكفار خصوصا فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول. وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان سعد يسميهم الفاسقين، أعني الحرورية، لأن معنى الآية واقع عليهم، وقد جاء فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين. والزيغ أيضا كان موجودا فيهم فدخلوا في معنى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدع بالحرورية بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل عنهم على الخصوص والله أعلم، لأنهم من أول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك تخصيصا. وأما الآية المسؤول عنها أولا وهي آية الكهف فإن سعدا نفى أن تشمل الحرورية. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخصرين أعمالا بالحرورية أيضا. فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل قال قام ابن الكواء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين.
نقف عند وأما الآية المسؤولة عنه نعم آية الكهف مالها؟ اي نعم لا شك ان الصواب والعموم، وليس في آية الكهف كما قلنا في كل الايات التي تتضمن تحذير من اهل الضلال سواء كان بالكفر او كان بغير الكفر، لان الباطل واحد. نعم، لكن كما قلنا في آية تفسير الصحابي اذا اراد يلفت النظر الى معنى معين نركز عليه فبيكون فرض من افراد. نعم.